أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية في وجه حجية الإجماع. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأقوال الستة في مبحث أصحاب الإجماع، وانتهينا بعد ذلك من بيان الجهة الأولى في أصل تحقق الإجماع. اليوم إن شاء الله وبعد الانتهاء من الصغرى وهي أصل تحقق وثبوت الإجماع، نشرع في بيان الكبرى، هل هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة. في البداية لا بد أن نؤكد هذه الحقيقة، وهي أن الإجماع المذكور هو من الإجماعات المنقولة التي تلقاها الفقهاء المتأخرون عن ناقلها بالقبول. فالإجماع إما محصل أو منقول، ومن الواضح أن هذا الإجماع ليس محصلا، إذ لم ينقله إلا الكشي رحمه الله، وتلقاه الفقهاء من بعده بالقبول. إذن هذا الإجماع المنقول يكشف عن شهرة قوية لهذه الدعوة في عصر مدعيها وهو الكشي وعصر من تأخر عنه. وهنا نتطرق إلى دعويين: الدعوة الأولى للحر العاملي رضوان الله عليه في وسائل الشيعة، الجزء 30 صفحة 224، والدعوة الثانية للشيخ عبد الله المعمقاني في مقباس الهداية، الجزء الثاني صفحة 174. الدعوة الأولى للحر العاملي: ادعى الحر العاملي رضوان الله عليه أن هذا الإجماع المنقول إنما هو إجماع تعبدي دخل فيه المعصوم عليه السلام، والإجماع التعبدي الذي دخل فيه المعصوم حجة، فهل هذا الكلام تام أو لا؟ الدعوة الثانية: طبعا الحر العاملي استدل على دعواه من أن الإجماع تعبدي بالروايات الواردة في شأن أصحاب الإجماع، من أنهم أفقه من الفقهاء وكذا إلى آخره. الدعوة الثانية للمحقق المعمقاني الذي تبع الحر العاملي لكن عبر ببيان آخر، قال هذا الإجماع اتفاق يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام بدعوى أنه أمام ذلك العصر، وإن إمام ذلك العصر كان بمرأة ومسمع من أولئك العاملين بأخبار هؤلاء، ومع عدم ظهور إنكار لعملهم ولا ردع لهم يكشف عدم الردع عن إقرار هذه الدعوة، والأمر بالرجوع إليهم والأخذ منه. وكلا الدعويين فيها ما فيها. أما الدعوة الأولى للشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه فما أفاده الشيخ الحر قدس الله نفسه الزكية، فإن الأحاديث الواردة بحق أصحاب الإجماع وهي دليله لا يستفاد منها إلا وثاقة وجلالة قدر أصحاب الإجماع رضوان الله عليهم، والروايات الواردة في فضلهم وعظمتهم وعلو شأنهم لا مساس لها بصحة رواياتهم كما هو القول الأول تصحيح المروي، ولا مساس لها بوثاقة من يروون عنه كما هو المبنى الرابع توثيق الراوي، على أن بعض أصحاب الإجماع لم يرد فيهم مثل هذه الروايات، فلا ندعي أن جميع أصحاب الإجماع 18 وردت في حقهم روايات تدلل على علو قدرهم وعظمتهم. نعم ورد في بعضهم، وما ورد في بعضهم يدل على علو شأنهم لا على صحة مروياتهم كما هو القول الأول، ولا على وثاقة من يرون عام كما هو الثاني. فأي إجماع تعبدي يتكلم عن الحر العاملي رضوان الله عليه؟ لأن التعبد إنما يكون في الأحكام، والروايات الواردة إنما وردت في تشخيص موضوع خارجي، في بيان موضوع خارجي وهو عظمة هؤلاء وذكر فضلهم. إذن الدليل أجنبي عن المدعى، الدليل الروايات المتضافرة في فضل وشأن أصحاب الإجماع، المدعى وجود إجماع تعبدي. الجواب: الإجماع التعبدي إنما يكون في الأحكام، والروايات الواردة في فضلهم ليست ناظرة إلى الأحكام التي نقلوها ومروياتهم أو وثاقة الرواة الذين روى عنهم، وإنما الروايات ناظرة إلى فضلهم وشأنهم وفقاهتهم وعلو مقامهم. إذن مثل هكذا إجماع تعبدي لا يتم. وأما ما ذكره المحقق المامقامي رحمه الله من أن اتفاق العصابة يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فجوابه نفس الجواب، وهو أن الاتفاق الكاشف عن المعصوم هو الاتفاق في الأحكام. ومن الواضح أن الإجماع على المباني الستة لا مساس له بالأحكام، لكن لا مساس له بالأحكام بشكل مباشر، وإن كان ينتهي هذا الإجماع إلى إثبات الحكم الشرعي. وتفصيل ذلك: تارة نتكلم على مبنى المشهور القول الأول تصحيح المروي، أو القول الخامس قول الشيخ الداوري حفظه الله، إذا أجمع الكل على رواية فهي صحيحة، يعني تصحيح المروي الذي رواه مجموع طبقة واحدة. فمن الواضح أن الإجماع بناء على القول الأول أو الخامس تصحيح المروي أو تصحيح المروي الذي رواه أصحاب طبقة واحدة، هذا يدل على الاتفاق على موضوع خارجي. ما هو الموضوع الخارجي؟ مرويات هؤلاء. ومن الواضح أن الموضوع الخارجي خارج عن الإجماع بالمعنى المصطلح. الإجماع بالمعنى المصطلح الإجماع على حكم لا على موضوع خارجي. واضح ولا؟ إذن إذا أخذنا الأقوال على القول الأول والخامس، لأن القول الأول والخامس نظر إلى المرويات، لكن على القول الأول والخامس مثل القول الثاني تصحيح الحكاية، أو القول الرابع تصحيح الراوي، هذا موضوع خارجي. والموضوعات الخارجية خارجة عن الإجماعات المنقولة أو المحصلة، فإن الإجماع إنما يكون على حكم من الأحكام الشرعية. وأما إذا أخذنا بالقول الأول تصحيح المروي، أو القول الخامس وهو تصحيح المروي الذي رواه جميع مجموع أصحاب الإجماع في طبقة واحدة، فقد يتوهم أنه إجماع على الحجية والحكم، يعني إجماع على حجية ما يرويه أصحاب الإجماع، حجية مروياتهم، وبالتالي هو إجماع على الحكم الذي يأتي به أصحاب الإجماع رضوان الله عليهم، كما ذكره بعض الأعلام والسيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 60. إلا أن الصحيح عدم تمامية هذا الكلام، لأن الإجماع إنما هو بناء على هذين القولين، إنما هو على اعتضاد مرويات هؤلاء بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. وهذا الاطمئنان يعود إلى تشخيص موضوع الحجية. ما هو موضوع الحجية؟ يعني ما هو الخبر الحجة؟ الخبر المعتضد بالقرائن. فإذا قيل في مصطلح القدماء خبر صحيح، يعني خبر معتضد بالقرائن نطمئن بصدوره ونطمئن بوقوعه. وبالتالي إذا قلنا أجمعت العصابة على تصحيح مروياتهم، يعني أجمعت العصابة على اعتضاد مروياتهم بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. اعتضاد هذه الأخبار بالقرائن، وجود قرائن لهذه الأخبار، هذا موضوع خارجي وليس حكم من الأحكام الشرعية. وإن كان يمكن أن يقال إن هذا تدقيق زائد وأمر دقي والمناط على العرف، فإذا ما قيل مروياتهم صحيحة أو مروياته طبقة صحيحة، بمعنى الروايات المتضمنة للأحكام صحيحة، ولكن بحسب الدقة هذا الكلام غير تام. عموما الآن القدر المتيقن أن إجماع الكشي رحمه الله يكشف عن شهرة واسعة في زمانه وفي الأزمنة اللاحقة له، بحيث أن جميع من جاء من بعده تابعه ولم ينكر عليه منكرون. أما أن ندعي أن هذا الإجماع تعبدي كما في كلمات الحر العاملي، أو اتفاق يكشف عن قول المعصوم كما في كلمات المحقق المامقاني، فهذا يحتاج إلى تأمل. على أساس هذه الدعوة أن الإجماع يكشف عن شهرة واسعة مستحكمة، لا بد أن ننظر إلى الأقوال الستة، وسيتضح من خلال تتبعنا للأقوال الستة أنه على جميع المباني تتم هذه الشهرة، فيكون الإجماع حجة. أما القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور تصحيح المروي، فإن حجية هذا الإجماع في إثباته تامة. لماذا؟ لأننا بنينا على أن أهم قرينة من قرائن تصحيح الرواية هو ماذا؟ وثاقة الرواة. فإذا بنينا على شرطية الوثاقة في الرواة كما هو من المتأخرين في تمام السنن، الخبر الصحيح يعني الخبر الذي يرويه جميع الرواة من الثقات الإمامية، في هذه الحالة إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، يعني إجماع العصابة على وثاقة جميع الرواة الواردين في سلسلة السنة. طبعا هذا الحمل لا يصح لأن الكشي من المتقدمين، فكيف نحمل الصحة في كلام الكشي على الصحة على مبنى المتأخرين؟ لكن لو بنينا على مبنى المتقدمين إن موضوع الحجية هو الخبر الموثوق به ولو لم يكن راويه ثقة، فلا شك ولا ريب أن إجماع العصابة على اعتضاد الخبر بالقرائن يفيد الوثوق والاطمئنان بالمطلوب في حجية الخبر. ما هو المطلوب في حجية الخبر؟ أن يكون واقعا صادرا. الإجماع يقول هذه القرائن، هذه الأخبار، أخبار هؤلاء روايات 18 من أصحاب الإجماع معتضدة بالقرائن. إذن بناء على القول الأول تصحيح المروي يكون الإجماع تاما، والإجماع بمعنى أنه هناك شهرة عظيمة مستحكمة، فتصير الشهرة على اعتضاد روايات 18 من أصحاب الإجماع بالقرائن المفيدة للصدور والوقوع. واضح ولا؟ إذن بناء على القول الأول تتم الشهرة. بناء على القولين الثاني والثالث تصحيح الحكاية، ومآلهم إلى شيء واحد كما ذكرنا فيما سبق، لا يخفى إفادة الإجماع في إثباتهما، لأنه يعود على أقل تقدير إلى شهادة الشيخ الكشي رحمه الله وجماعة بوثاقة المجمع عليهم. يعني هناك شهرة عظيمة ومستحكمة بوثاقة أصحاب الإجماع، وطبعا هذا أرقى بدرجات من توثيق خصوص الشيخ الطوسي أو خصوص الشيخ النجاشي لشخص من الأشخاص. هذا الطائفة كلها إجمعت على توثيقه. وأما بناء على القول الرابع وثاقة من يروي عنه أصحاب الإجماع، فهذا شهادة من الشيخ الطوسي على وثاقة أصحاب الإجماع، الشيخ الكشي وثاقة أصحاب الإجماع ووثاقة كل رجل روى عنه أصحاب الإجماع. وهذا يعود إما إلى تصريح أصحاب الإجماع بذلك أو ظهور حالهم أو استقراء جملة من رواياتهم التي تدلل على أنهم لا يرون إلا عن ثقة. على كل هذه التقادير يكون الإجماع ثابتا، يعني هناك شهادة حسية وهي أن هؤلاء أصحاب الإجماع اشتهر بين الأصحاب وثاقتهم ووثاقة من يرون عنه الشهادة الحسية والشهرة الحسية تامة. بناء على القول الخامس يأتي فيه نفس الكلام، هناك شهرة وشهادة حسية على قبول الرواية التي يرويها أصحاب جميع أصحاب الإجماع في طبقة واحدة، يعني هناك وثوق طام وهناك اطمئنان. وكذلك بناء على القول السادس، لو قلنا إن هذه الرواية لا ترتبط، إن هذا الإجماع لا يرتبط برواياتهم أو الرواة الذين رووا عنهم، وإنما ناظر إلى فقاهة وجلالة هؤلاء، فإنها شهادة من المدعي وهو الكشي ومن وافقه على عظمة هؤلاء وفقاهة هؤلاء. إذن الخلاصة على المباني الستة تثبت الشهرة الحسية، يثبت الإجماع يعني يكون الإجماع حجة، والمراد بالإجماع الحجة هنا ليس الإجماع التعبدي أو الإجماع الذي هو اتفاق يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وإنما المراد الشهرة، هو أن الشيخ الكشي رضوان الله عليه نقل عن حسين ما يستفاد منه وجود شهرة عظيمة ومستحكمة أيام الشيخ الكشي ومن جاء من بعد الشيخ الكشي. هذا تمام الكلام في بيان حجية هذا الإجماع. يبقى الكلام في النقطة الأخيرة وهي ترجيح القول المختار. تطرقنا إلى أقوال ومباني ستة. المبنى الأول هو تصحيح المروي، المبنى الثاني والثالث مآلهما شيء واحد، تصحيح الحكاية والرواية، المبنى الرابع تصحيح الراوي، المبنى الخامس تصحيح المروي إذا رواه مجموع طبقة واحدة، والمبنى السادس الإجماع لا علاقة له بروايات أو رواة أصحاب الإجماع، وإنما الإجماع ناظر إلى فقاهة هؤلاء وفتاواهم وعظم قدرهم. ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ الجواب، الصحيح هو القول الثاني، تصحيح المروي. فلا نستفيد من إجماع الكشي تصحيح المروي كما عليه مشهور المتأخرين، فتكون الثمرة روائية وحديثية، ولا نستفيد تصحيح الراوي كما عليه القول الرابع واختاره شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله، وإنما نستفيد القول الثاني تصحيح الحكاية والرواية، وفاقا لسيد الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه الذي يستفاد من أكثر كلماته القول الثاني ومن بعض كلماته القول الثالث، ومآلهما إلى شيء واحد تصحيح الحكاية والرواية. ويفهم هذا القول من كلمات سماحة السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله نجل مرجع الطائفة السيد علي السيستاني أعزه الله، يستفاد ذلك من كتابه المطبوع مؤخرا قبسات من علم الرجال الجزء الأول صفحة 151 التاسع حجية روايات أصحاب الإجماع. ولتقرير هذا المبنى لا بأس ببيان مقدمات ومن خلال هذه المقدمات يتضح القول المختار. أولا، ما معنى الصحة في اللغة والعرف؟ فإن الكشي رحمه الله قد ذكر في الطبقة الثانية والثالثة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء. فما هو المراد بالصحة؟ الجواب: إن الصحة في اللغة والعرف إنما هي بمعنى المطابقة للواقع، والظاهر أن الصحة تستخدم بهذا المعنى في توصيف الحديث في كلمات المتقدمين. إذن المراد بالصحة في اللغة المطابقة للواقع. مثلا: هل حدث زلزال في المنطقة الفلانية أو لا؟ قال شخص: نعم، هذا الخبر صحيح. يعني ماذا؟ يعني مطابق للواقع، أنه وقع. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي والعرفي، شيء صحيح يعني شيء مطابق للواقع. هذا المعنى أيضا مذكور في ومستخدم في كلمات المتقدمين، خبر صحيح يعني خبر مطابق للواقع. ومن هنا فإن المطابقة للواقع في كلمات المتقدمين يراد بها أحد أمرين بالمقدمة الثانية. المقدمة الأولى: الصحة في اللغة والعرف بمعنى المطابقة للواقع. المقدمة الثانية: المطابقة، الصحة بمعنى المطابقة للواقع في كلمات المتقدمين لها معنيان. المعنى الأول: المراد بالمطابقة للواقع صدور الحديث من الإمام عليه من المعصوم عليه السلام واقعا، سواء صدر بنحو الجد أو صدر على نحو التقية. يعني المهم أن هذا الحديث قاله المعصوم، صدر من المعصوم. قد يكون صدر من المعصوم عليه السلام بنحو الجد، وقد يكون صدر من المعصوم عليه السلام لا بنحو الجد وإنما على نحو التقية. على هذا المعنى الأول نحمل كلام ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي، أكثر من 16,000 حديث، 16,000 حديث و199 حديث في الكافي، حينما قال الكليني، قال: والآثار الصحيحة والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، وأورد روايات متعارضة، وأورد روايات تدل على تحريف القرآن. هنا يحمل كلام الكليني رحمه الله على أن المراد بالصحة الوثوق والإطمئنان بصدور مضمون الخبر من المعصوم عليه السلام. هذا هو المعنى الأول واللحاظ الأول. اللحاظ الثاني لمطابقة الواقع أو الصحة: صحة المضمون، وإن كان المعصوم لم يقله، فتقول: هذا حديث صحيح لأن مضمونه مطابق لتعاليم أهل البيت، وإن كان المعصوم لم يقل هذا الكلام ولم ينص عليه. واضح أو لا؟ هذا يفرق عن الأول. المعنى الأول خبر صحيح، يعني قاله الإمام واقعا، وإن كان لم يرده جدا صدر تقيا. المعنى الثاني خبر صحيح، يعني مضمونه صحيح حتى لو لم يقله المعصوم عليه السلام. نأتي بشواهد. يأتي السيد السيستاني صفحة 152، سيد محمد رضا بالشواهد. من هذه الشواهد قول الفضل بن شعذام، وقد نقله الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 259، قول الفضل بن شعذام عقيب رواية في الأرث مروية بطرق الجمهور السنة. قال الفضل بن شعذام: هذا حديث صحيح على موافقة كتاب الله. يعني هذا الحديث ورد من طريق الجمهور، لم يرد من طرقنا. قال: هذا حديث صحيح على موافقة كتاب الله، يعني هذا حديث صحيح، يعني مضمونه صحيح لأنه موافق لكتاب الله. المثل الثاني قول الصدوق رحمه الله في علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 38، عقيب رواية في صوم أيام البيض، قال: هذا الحديث هذا الخبر صحيح. يقول: فإن الظاهر أن مقصوده هو صحة هذا المضمون ومطابقته للواقع لا صدوره بهذا السند. عموما خلاصة، الخبر الموصوف بالصحة في كلمات المتقدمين إذا وصف الخبر بالصحة يراد به مطابقة الخبر للواقع بأحد هذين اللحاظين، إما اللحاظ الأول أن الإمام قاله، وإما اللحاظ الثاني أن المضمون صحيح وإن كان المعصوم لم يقله. إذن بناء على هذه المقدمة الثانية، إذا جاءنا خبران وقد وصف بالصحة فإنه يراد به إما المطابقة للواقع، وإما أن مضمونه مطابق للواقع، إما صدور واقعا وإما مطابقة المضمون للواقع، ولعل الأكثر استخداما الأول، الحاضر الأول. إذا قالوا هذا الخبر صحيح، يعني هذا الخبر صادر، الإمام قاله، يبقى بعد ذلك هل قاله على نحو الجد أو على نحو التقية، هذا يحتاج إلى قراءة. إذا تمت هاتين المقدمتان، تمت هاتان المقدمتان، الأول الصحة في اللغة والعرف والاصطلاح بمعنى المطابقة للواقع، ثانيا المراد بالمطابقة للواقع أحد لحاظين، اللحاظ الأول مطابقة صدور القول من المعصوم عليه السلام سواء كان عن جد أو عن تقية، الثاني كون المضمون صحيحان سواء قاله المعصوم أو لم يقله. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في بيان ما الموصول في قول الكشي رحمه الله: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هنا يوجد احتمالان بل وجهان. الوجه الأول أن يراد به متن الحديث، الوجه الثاني أن يراد به إخبار الراوي. فإذا قلنا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب، هنا يوجد لحاظان احتمالان وجهان. الوجه الأول، أجمعت العصابة على تصحيح ما يرويه الحسن بن محبوب، يعني أجمعت العصابة على تصحيح متن الحديث الذي رواه الحسن بن محبوب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عن الحسن بن محبوب، يعني أجمعت العصابة على تصديق قول الحسن بن محبوب إذا صح السند إليه، يعني نصدق قوله، نصدق روايته، نصدق حكايته. ولنلاحظ الفارق بين القولين ونذكر سند من الأسانيد حتى يكون التطبيق واضحا. لو قال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حدثني المفيد، قال حدثني الصدوق، قال حدثني أبي، وقلنا أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عن المفيد، ولاحظ السند الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن أبيه عن قال الرضا عليه السلام. بناء على القول الأول، الصحة المطابقة للواقع يراد بها متن الحديث،